بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الغسل من الجنابة. الغسل اسم الاغتسال، والاغتسال هو تعميم البدن بالماء من الجنابة، أي بسبب الجنابة. والجنابة من جنب إذا بعد، كما قال الله جل وعلا: فبصرت به عن جنب. والمراد ها هنا من الجنابة ما كان بجماع بالتقاء الختانين أو إنزال المني باحتلام ونحوه. وغسل الجنابة واجب بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وإن كنتم جنبا فطهروا. فالطهارة هنا هي الغسل. وتقدم معنا في تعريف الطهارة بأنها رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، وقلنا إن الحدث حدثان: حدث أكبر وهو الموجب للغسل، وحدث أصغر وهو الموجب للوضوء. فدل كتاب الله تعالى على وجوب الغسل: وإن كنتم جنبا فطهروا. فالإنسان إذا جمع أهله أو احتلم من الليل وجب عليه الغسل. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى بيان كيفية ذلك. أما الدليل على وجوب الغسل من الجنابة من الأحاديث فكثيرة، منها حديث أبي هريرة وحديث عائشة وميمونة وغير ذلك من الأحاديث في وجوب الغسل، وأجمعت الأمة على ذلك. ودليل الإجماع كما ترى ما تقدم من الآية والأحاديث. فعلى المسلم أن يعرف كيفية رفع هذا الحدث، وأن يعرف كيف اغتسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الجنابة ليفعل فعله ويقتدي برسوله عليه الصلاة والسلام. وانظروا رعاكم الله إلى هذا الدين العظيم، فنحن نتطهر من الحدث الأكبر والأصغر، فيتوضأ المسلم في يومه 5 مرات أو أكثر، وإذا دخل فقضى حاجته تطهر من النجاسة، وإذا أجنب اغتسل غسل الجنابة. فهذا الدين دين النظافة ودين النزاهة، بخلاف أهل الكفر، فترى الواحد منهم قد لا يغتسل إلا في الشهر مرة. وللأسف أن ترى بعض من ينتسب إلى الإسلام اليوم ويكون تاركا للصلاة، فتركه لغسل الجنابة من باب أولى. فمن الناس، ويشتكى إلينا كثيرا في هذا الباب، أن زوجها لا يغتسل من الجنابة إلا بعد أسبوع لغير عذر، ليس مريضا أو غير قادر على الغسل، وإنما تهاونا وكسلا، فهو آثم إثما عظيما، وتركه للصلاة كفر بالله عز وجل. فالمؤمن يحذر غاية الحذر. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة، قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، هذا الصحابي العالم الجليل روى أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقع فيه أهل الباطل من صوفية ومن رافضة ومن معطلة جهمية ومعتزلة وغيرهم، لأنه روى أحاديث تهدم بدعهم، فقالوا أكثر من الرواية طعنا فيه تلميحا، وبعضهم صرح أنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمؤمن يكون سليم القلب تجاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبا لهم لأن الله يحبه، راضيا عنهم لأن الله قد رضي عنهم، متابعا لهم لأن الله أمرنا بذلك، فاهما للدين بفهمهم لأن الله أمرنا بذلك، مدافعا عنهم، مبغضا لكل من يطعن فيهم. فالله جل وعلا قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اليوم الدعوة الرافضية، رافضة إيران وحزب الشيطان في لبنان والحوثيون في اليمن، ترى في مواقعهم بل حتى فيما يسمى برسوم الأطفال أدخلوا عقائدهم الفاسدة، في الطعن في الصحابة ورمي أم المؤمنين بالزنا والقول بتحريف القرآن وتكفير الصحابة إلى غير ذلك من المخازي والمساوئ. فليحذر المؤمن غاية الحذر من هؤلاء وغيرهم الذين طعنوا ويطعنون في أفضل ولد آدم بعد الأنبياء والرسل، وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هذا الصحابي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه، وهذا في علم الحديث يسمى بالحديث المرفوع، لقيه في بعض طرق المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام لقي أبا هريرة في بعض طرق وسكك المدينة، وأبو هريرة جنب، قال وهو جنب، وفي هذا جواز تأخير غسل الجنابة إلى وقت وجوبه. فمثلا لو أنه صلى الفجر فنام فاحتلم، فله أن يؤخر غسل الجنابة إلى قبيل الظهر، والمبادرة بالغسل أفضل. أتى أهله من ليل، له أن يؤخر الغسل إلى قبيل صلاة الفجر أو قبل ذلك إذا أراد ما يشترط له الطهارة كقيام الليل، والمبادرة والإسراع في الغسل أفضل. قال: فانخنست منه، أي أنه تأخر واختفى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لأجله، تعظيما لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال: فذهبت فاغتسلت، اغتسل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه من الجنابة، ثم جئت، أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نبينا عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: أين كنت؟ وفي هذا سؤال العالم عن طلابه إذا غابوا، وهكذا الإمام: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا. وفي هذا لا ضير أن الإنسان يقول أنا جنب، فيما إذا سئل أو مثلا طلب منه أمر وهذا الأمر لا بد فيه من طهارة فيقول أنا ما أستطيع لأني جنب. بعض الناس يحصل له الحدث الأصغر في الصلاة ويتيقن خروج الحدث وما يخرج من الصف، وهذا حرام أن يصلي بغير طهارة. من أهل العلم من قال يكفر بذلك لأنه مستهزئ، ومنهم من قال يحرم ويفسق، والمقام في التكفير فيه تفصيل. انظروا إلى ما يقوله العلماء. فإذا سألت ذلك الذي خرج منه ريح مثلا في الصلاة لماذا لم تخرج، قال: أستحي، سيقولون فسى في صلاته وفعل وفعل، وما استحيا من الله أن يقوم في الصلاة وهو على حدث، فهذا لا يجوز. الإنسان يراقب الله سبحانه، وهذا مما خلق الله عليه بني آدم، أن الإنسان يخرج منه الريح وتخرج منه هذه النواقض، فإن حصل منك أي ناقض من هذه النواقض فبادر بالوضوء واخرج إن كنت في الصف، فلا يقبل الله صلاتك وأنت محدثا. قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك. قال أهل العلم في هذا أن طالب العلم في مجالس العلم يتهيأ، يكون على هيئة حسنة من طهارة ونظافة وغير ذلك، وأنا على غير طهارة. قال بعض الشراح ظن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه نجس بالجنابة، ورأينا بعض عامة الناس يعبر عن الجنابة بالنجاسة، وهذا غير صحيح. قد يكون مبنى هذا القول أن مني ابن آدم نجس كما يقوله مالك والشافعي، وهذا غير صحيح، فالمني طاهر مني ابن آدم، فأخذوا من ذلك أن من أجنب فهو نجس، فهذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس، فالجنابة ليست النجاسة، مني ابن آدم طاهر وليس بنجس، وهذا هو الصحيح في المسألة. فقال سبحان الله، وهذه كلمة تقال عند الإنكار والتعجب، النبي عليه الصلاة والسلام قال سبحان الله، أي أنزه الله جل وعلا عما لا يليق به. إن المسلم، وفي رواية المؤمن، وهذا للعموم، لا ينجس بخلاف الكافر، فالكافر لا يتوقع النجاسات، إذا بال لا يستنجي، وإذا تغوط ما تنظف، وإذا كان في مأكله لا يتوقع النجاسات، بخلاف المؤمن، فالمؤمن طاهر. قوله لا ينجس أي أنه طاهر. فنستفيد من هذا الحديث أولا مشروعية غسل الجنابة، حيث قال فاغتسلت، لذا ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث في باب الغسل من الجنابة. وعلمت أن الغسل من الجنابة واجب بما دل عليه من كتاب الله وسنة نبيه وإجماع الأمة. يؤخذ من هذا طهارة المسلم الحي، فالمسلم الحي طاهر، وعرقه طاهر، وريقه طاهر، وهذا بالإجماع. ومن أدلة الإجماع حديث الباب سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. الميت المسلم أهو طاهر أم نجس؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من قال إنه نجس، واستدلوا لأنه يغسل غسل الميت، قالوا وما ذاك إلا لنجاسته. أكثر العلماء وجلهم على طهارته، وهو القول الصواب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن المؤمن لا ينجس حيا كان أو ميتا، فهو طاهر، لأنه لو كان نجسا كل من لامسه كان نجسا، وهكذا. وهذا القول، أعني القول بنجاسة الميت المسلم، غير صحيح، مخالف بارك الله فيكم للأدلة. اختلف العلماء في الكافر حيا كان أو ميتا، والصحيح أن حكمه حكم المسلم الحي أو الميت. الذين قالوا بالنجاسة استدلوا بهذا الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المؤمن لا ينجس، قالوا إذن الكافر نجس. مستدل بقول الله سبحانه إنما المشركون نجس. قالوا إذن الله عز وجل يقول إن المشركين نجس، أو إن المشركين لا يتوقون مثلا النجاسات في معنى الآية أو غير ذلك. والصحيح أن الكافر حيا كان أو ميتا كالمسلم الحي أو الميت، فالحي الكافر طاهر في ذاته إلا إذا باشر النجاسة وتلطخ بها، بدليل أن الله عز وجل أباح لنا نكاح نساء أهل الكتاب ولو كانت نجسة، فكيف سيفعل زوجها في ملامستها في مصافحتها إلى غير ذلك. وهكذا بارك الله فيكم ما دلت عليه الآية إنما المشركون نجس، المراد نجاسة اعتقادهم. فقد ربط النبي عليه الصلاة والسلام بعض المشركين في المسجد ولو كان نجسا لما أدخله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسجد. فالخلاصة أن غسل الجنابة واجب، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في درسنا غد إن شاء الله تعالى بيان كيفية غسل الجنابة، فيغتسل المسلم للجنابة كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نقرأ فائدة للإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث، قال: وقد استحب العلماء لطالب العلم أن يحسن حاله في حال مجالسة شيخه، فيكون متطهرا متنظفا بإزالة الشعور المأمور بإزالتها وقص الأظفار وإزالة الروائح الكريهة والملابس المكروهة، فإن ذلك من إجلال العلم والعلماء، والله أعلم. فطالب العلم يتأدب حتى في جلسته، لا يمد رجليه أمام شيخه ولا يفعل الأفعال المنافية للأدب. انظروا إلى جلسة جبريل، أتى معلما، قال: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذه وقال: يا محمد. فمن هذا وذاك نستفيد آدابا عظيمة في الجلوس في حلق العلم. حتى ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في آداب جلسة طالب العلم ألا يفتح مثلا رجليه أمام شيخه توقيرا للعلم وأهله. هكذا كان الصحابة، فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان جنبا فكره أن يجالس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام من أئمة الإسلام والدين، كان إذا أراد أن يجلس للحديث تطهر، كل ذلك تعظيما لهذا العلم وتعظيما لكتاب الله ولسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.